الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو 23 من تفسير سورة آل عمران. قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يقالوا: ولا تهنوا ولا تضعفوا في قتال أعدائكم، ولا تحزنوا أي لما حصل لكم من الجراحات ونحوها، وأنتم الأعلون المنصورون والغالبون، لأنكم تأخذون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصركم محقق إما بالغلبة على الكافرين في الدنيا، وإما بالرفعة في الآخرة لمن قتل منكم شهيدا، إن كنتم مؤمنين مقرين موقنين بما أخبر الله رب العالمين. إن يمسسكم يصبكم قرح جراحة وقتل في أحد، بقتل 70 منكم وببعض جراحات لحقتكم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد شج رأسه وكسرت رباعيته وكسرت البيضة على رأسه على ما يأتي إن شاء الله تعالى. فقد مس أصاب القوم كفار قريش قرح مثله يوم بدر، وتلك الأيام نداولها نصرفها ونعاقبها بين الناس بنصر بعضهم ثم بهزيمتهم أخرى للابتلاء والاختبار، فيبتلي الله من يشاء بنصر ويبتلي من يشاء بهزيمة. وليعلم الله علم وقوع الذين آمنوا أيقنوا بوعد الله عز وجل وامتثلوا لأمره، ويتخذ منكم شهداء يرفعون الدرجات العلى والنعيم المقيم. والقتل في سبيل الله أكمل أنواع الشهادات، وإلا فهناك شهادات أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المبطون شهيد والمطعون شهيد. أخرجه البخاري. المبطون أي من مات في البطن بمرض البطن، فيشمل مرض الاستسقاء ومرض الإسهال ومرض الكبد ومرض الطحال ومرض القولون ومرض الرئة، أي مرض بطني يموت به الإنسان فهو شهيد. والطاعون من مات بمرض مرض الطاعون أو ما في بابه من الأمراض المتلفة الشديدة يرجى له ذلك. ثم إن تعجل النصر فيه نقص من الأجور، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. خرجه مسلم. فكم من أمر تراه شرا وفيه خير، فقتل المسلم يعتبر مصيبة على أهله، ولكن إذا نظرت إلى ما يلحقه من الأجر العظيم يعتبر مثوبة ورفعة واصطفاء. والله لا يحب الظالمين الكافرين المعرضين عن دين رب العالمين. وكان سبب هزيمة المسلمين ما سيأتي من مخالفة بعضهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليمحص يصفي ويطهر من الذنوب الله الذين آمنوا بهذا الابتلاء، ويمحق يذهب صنيعهم ويهلكهم ويلحقهم الفتنة الكافرين بسبب كفرهم وبغيهم والشيء إذا محق لا برك فيه. أم حسبتم ظننتم أن تدخلوا الجنة بغير ابتلاء أو اختبار؟ هذا لا يكون. عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي. وقد تقدم قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولما يعلم الله علم وقوع وإلا فإن الله بكل شيء عليم. الذين جاهدوا منكم بذلوا الجهد في نصرة دين الله عز وجل. ويعلم الصابرين الذين صبروا على قدر الله الشرعي وقدره الكوني. وإنك لتعجب حين ترى بعضهم ما ضرب ولا شتم ولا لعن ولا لحقه شيء من ذلك آية ما فيها أن يتنكر له بعضهم بكلمة أو نحو ذلك، وإذا بقلبه يكاد ينفجر من الغيظ. انظر إلى هذه الأمثلة العظيمة التي مرت بسلفك الصالحين من قتل رجالهم وترويع نسائهم وهجر بلدانهم وقد ابتلوا حتى في صلاتهم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يتلفظ بالإسلام. فقلنا: يا رسول الله تخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700. قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، أخرجه مسلم. قال: وقد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم عليهم قلانس ولا عمائم ولا قمص ولا نعال، وأقلنا حالا معه عدة من القمص والعمائم وغيرها. في الباب العلمي أنت تكتب في أوراق بيضاء وبأقلام سلسة وفي مسجد مكيف وتسمع الصوت، وأولئك كانوا يكتبون في الحجارة والجلود وأوراق الشجر. فنحن في خير إلا أنه لا سواء بيننا وبينهم من حيث أنهم علموا عظم ما هم فيه من الخير فهانت أنفسهم على أنفسهم، ونحن لم نعلم وإن كنا نعلم في الجملة ما نحن فيه من الخير. ولذلك تضيق صدورنا من أدنى الدون في هذا الشيء، وما نصبح ولا نمسي إلا وعندنا حزن، إما تخوف على المستقبل وإما تخوف من الأعداء وإما من هذا وهذا، وأولئك اعتمادهم على الله عز وجل. وفي سياقة غزوة أحد نذكر ما أخرجه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددنا قد بدت خلاخيلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن، أي من شدة ما لحقهن من الفزع والخوف. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لنأتين الناس ولنصبن من الغنيمة. فلما أتهم صرفت وجوههم فأقبلوا من هزمين، فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: في القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: في القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال: في القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه. فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بيلقي لك ما يسوق. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثله، كما حصل لحمزة بشدة القتل وضرب الوجيه ونحو ذلك. لم آمر بها ولم تسوني. ثم أخذ يرتجز: أعل هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. انظر لما كان الشأن، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وأن أبا بكر قتل، وأن عمر قتل، ولم يكن ذلك إلا أن في كتمانه لعله مصلحة، بحيث ينتشي الكفار ويفرحون ثم بعد ذلك يحزنون حين يعلمون بسلامتهم. لكن لما جعل يشرك ويندد ويدعو برفعة آلهته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه، أي ردوا عليه بقولها الله أعلى وأجل. له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأجل جليل في عظمته وفي صفاته وفي أسمائه وأفعاله. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: قالوا يا رسول الله ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أخرجه البخاري. وهذا الحدث الذي حصل في غزوة أحد من نزول أصحاب الجبل من أجل الغنيمة وما لحق من الهزيمة، لحق المسلمين هزيمة أشد منه، وهي السبب في عدم فتح أوروبا. إنها معركة بلاط الشهداء التي كان يقودها عبد الرحمن الغافقي اليمني رحمه الله ومن معه، فإن المسلمين قد بلغوا مبلغا عظيما في بلاد أوروبا، وما بقي بين وصولهم إلى باريس إلا مسافة 60 كيلومتر أو نحو ذلك. ولو فتحت تلك البلاد وما إليها من البلدان لاستمر المسلمون في الفتوح حتى تبلغ فتوحهم البحر والثلج، ولكن شاء الله عز وجل وقدر أن القوم اختلفوا من أجل غنيمة وحرصوا عليها، وربما أحرقها بعض المدسوسين، فحين عادوا إلى جمع شتاتها هجم عليهم العدو فقتلهم قتل ذريعة سميت بمعركة بلاط الشهداء لكثرة من قتل فيها من المسلمين الذين أبلوا بلاء حسنا في فتوح أوروبا، في فتوح الأندلس وما إليها. وقد اعترف بعظيم شأن الإسلام في ذلك القادة الكبار من الأوروبيين، فإن الملك بن عبد العزيز رحمه الله حين أرسل مبعوثه إلى هتلر كان من الحديث بينهم أن الإسلام وأن المسلمين هم الذين علموا أوروبا كثيرا من الأمور، واعترف هتلر بذلك، وذكرت هذه المعركة في ذلك المجلس، وذكروا أن هتلر كان في الجملة يغتر بالمسلمين من حيث تنظيمهم، من حيث شجاعتهم، من حيث علومهم، بل ويعترف أن كثيرا من الشأن الأوروبي إنما وصل إلى ما وصل إليه بسبب ما لحقهم من فتوح المسلمين. هذا أمر ملاحظ ومشاهد ومعلوم، وإنما ينكره الماسونيون واليهود والنصارى الآن من باب الحط بالمسلمين، إلا فالواقع أن المسلمين لهم أثر كثير. فقد كان الأوروبيون الكفرة لا يستنزهون من أبوالهم ولا يعرفون الاستنجاء، بل إن الملكة أزوبيلا أو نحو هذا الاسم ماتت بسبب نتانة ملابسها، لأنها جعلت على نفسها ألا تغتسل وألا تبدل ملابسها حتى تنتصر على المسلمين، فلحقها الجيفة في ملابسها الداخلية وماتت من ذلك، لعنها الله وأقصاها. هكذا كانوا لا يتورعون عن أكل الميتة وأكل الخنزير وشرب الخمور، والمسلمون جاءوهم بأسباب رفعة الدارين، لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. هناك أحداث تاريخية تسببت في تأخر الفتح الإسلامي وتسببت في هزيمة المسلمين وما لحقهم من تسلط الكافرين، من ذلك ما حصل من خوارزم شاه ومن معه من الاصطدام بجنكيز خان ومن معه، حتى لحق المسلمين من الضعف ما الله به عليم. ولولا أن الله سلم لذهبت الدولة المسلمة أجمع في يد المغول التتر. وهكذا ما لحق من الغزوات الصليبية من سقوط الأندلس والسيطرة على بلاد الشام، وهكذا ما لحق من الفتنة العبيدية، الفتنة الرافضية، وما زال المسلمون يئنون من ويلاتها ومن تداعياتها إلى يومنا هذا. وهكذا ظهر الإسلام عزيزا منيعا أكثر من 9 قرون في بلاد إيران وما إليها، حتى تسلط الصفويون فقتلوا أهل السنة، قتلوا رجالهم واستباحوا نساءهم وهتكوا أعراضهم، وألجأوهم إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الموت وإما الرفض.
وهذا نحن نرى الأحداث تتكرر. ها هي الآن الدول الكافرة بشرقيها وغربيها، الدول الفاجرة مع الدول الزندقية من الرافضة ومن إليهم، يحاولون في وادي الإسلام وأهل السنة. نعم، مكر كبار يحوق بالأمة. حين صنع صدام حسين أو عمل المفاعل النووي لم تقر للغرب قرار حتى فجر المفاعل النووي العراقي، وحين عملت إيران المفاعل النووي لم يعملوا معها إلا هذه التمثيليات التي نراها صباح مساء من المحاورات ومن كذا ومن كذا، ولن يضربوا لها مفاعلا ولن يضربوا لها شأنا، لأنها أصلا عميلة لهم، هم الذين غرسوها وهم الذين يستخدمونها. وهكذا يعني إيران مع أنها في ظاهرها العداء لأمريكا، شأنها شأن في اقتصادها. والعراق حين علم منه العداء لأمريكا حقيقة جمعوا عليه العالم أجمع وحاصروه، حتى أصبح الأطفال لا يملك قيمة أو لا يجد الحليب، والخدج يموتون لا يجدون الدواء، حتى انتهى الأمر بالغزو الأمريكي للعراق والسيطرة على تلك البلاد ودفعها إلى الرافضة. صدام حسين وإن كان بعثيا ظالما غاشما، إلا أنه كان في الجملة يحسب على البلاد السنية. هذه يعني حقيقة ربما لا يدركها الكثير. صدام حسين مع ما كان فيه من الإجرام، وقد كفره علماء الإسلام مثل الشيخ بن باز ومثل الشيخ مقبل وغيرهم، إلا أنه كان شوكة في حنجرة الرافضة. لم يستطيعوا في عهده أن يبنوا حسينية في بغداد ولا في البصرة ولا في غيرها، لم يستطيعوا في عهده أن يتوسعوا، لم يستطيعوا في عهده أن يكون للرافضي منصب بارز في الجيش أو في الأمن أو في الدولة، كان شأن الرافضة باحتقار. ولذلك قام المجتمع المجوسي، المجتمع الفارسي المتمثل في إيران ومن معه من المجتمع اليهودي والمجتمع النصراني المتمثل في إسرائيل وفي يعني أمريكا، وأغروه بغزو الكويت. هم الذين أغروه وهم الذين منحوه الضوء الأخضر لغزو الكويت، وكانت هذه زلة شديدة وقعت منه، أودت بسلطانه وأودت بالعراق ودمرت ماذا مقدرات الأمة الإسلامية. ما زال المسلمون يأنون من أسباب تلك الزلقة وتلك الفالجة إلى الآن. هم الذين أغروه وهم الذين شجعوه وهم الذين يعني أمدوه، فلما دخل إلى الكويت قاموا عليه وفعلوا ما فعلوا، وكانوا يهددون بأنه معه يعني أسلحة الدمار الشامل، ومعه ما عنده لا أسلحة دمار شامل ولا عنده لا نووي ولا يمثل إرهابا على يعني عليهم، إنما لتسليم العراق إلى إيران، وقد فعلوا الآن أكثر من 20 سنة وإيران مستلمة لملف العراق، تتحكم حتى في البترول، حتى أن الغاز والبترول الذي يتشغل به يعني كهرباء العراق من إيران. يعني العراق أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الأوسط بعد السعودية يعني، وعندها الغاز، ومع ذلك ألجأوها إلى أن تستورد لمحطات البترول لمحطات الكهرباء من إيران، وبين الفترة والأخرى يدفعون 10 مليار 20 مليار كذا كذا مليار قيمة البترول الذي يشترونه لمحطات الكهرباء العراقية، زد على ذلك ما لحقهم من ضعف الكهرباء حتى اضطروا إلى استيراد الكهرباء من المملكة العربية السعودية. العراق عرف التطور قبل أن يعرف الناس في الجزيرة العربية الخبز والروتي، الخبز هذا الحديث، وقبل أن يعرف المراوح والحنفيات. فقد ذهب بعض أصحاب الجزيرة العربية للعمل في العراق، وكان مما كتبه إلى بلده، وقد وصلنا إلى بلد الماء يخرج من عرض الجدر والمروحة تشتغل والضوء بدون قاز وأشياء يذكرها، أشياء يذكرها. والآن سلم للرافضة، وهكذا يسعون لتسليم اليمن جملة إلى الرافضة، لأن الرافضة هم حمير اليهود كما قال شيخ الإسلام. وهذه التمثيلية التي ترونها الآن من أن رافضة اليمن تصدوا للسفن وحاصروا إسرائيل، والآن أمريكا تعمل يعني تحالف من 10 دول لمواجهة هذا الشيء، ما هو إلا لتعظيم شأن الرافضة في قلوب من بقي من المسلمين، لأن كثير من المسلمين لقلة عقولهم ولسخافة أفهامهم ولعدم مداركهم ولضعف عقائدهم يغترون. فالآن يمثل هذا الرافضي على أنه حامي حمى الإسلام، ومن غضب على إسرائيل واستطاع أن يفعل، وأصحاب العقيدة الضعيفة يتأثرون به ويميلون إليه، وأصبح الخطاب بدل قبل أيام يقولون الحوثي، الآن يقولون الجيش اليمني والحكومة اليمنية، يريدون الاعتراف بهذه القشة التي كما يقال إن لم يلطف الله ربما تقصم ظهر البعير. ولكن أملنا في الله سبحانه وتعالى عظيم، نسأل الله أن يفرج عن المسلمين، نسأل الله أن يكبت الكافرين من اليهود والنصارى والرافضة الزنادق المنافقين، نسأل الله أن لا يرفع لهم راية ولا يحقق لهم غاية، وأن يجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. قال تنبيه للقول بأن هند بنت عتبة رضي الله عنها هي التي كلفت وحشي بقتل حمزة رضي الله عنه مبني على غير دليل، لا من قريب ولا من بعيد، ما هو إلا قول الرافضة، وإلا فوحشي لم يكن عبدا لهند ولا لأبيها. فبالبخاري أن حمزة قتل طعيم بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إلي حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، يعني مختونة يعير بأمه، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، يعني قتله. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنيته حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهجي الرسل. فقال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسيلم الكذاب، قلت لا أخرجن إلى مسيلم لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنما جمل أورق ثائر الرأس، قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال واثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. الله يبارك فيكم.